يبيح له بهذا الدفن، ويعلم أنه يشتري بالمال المغصوب وأنه ليس من حقه أن يشتري، ولا تصح المعاوضة ولا يملك بها، ومع ذلك يدفع إليه الجارية فهو يبيحها له، من هذه الجهة يستبيحها. صنف يمكن التوجيه بأن يقال في باب المعاطات إن الثمن المغصوب، الآن رجعنا إلى النقدين، عندنا نقدان، الأول بالمعاطات والثاني من اشترى مالا مغصوبا عالما بأنه مغصوب ثم اشترى البائع بهذا المال. أولا يقول يمكن توجيه ما ذكر من النقد في باب المعاطات بأن يقال إن الثمن المدفوع للبائع من قبل المشتري يدخل آنا ما في ملك البائع قبل تصرفه. كيف كنا نقول عندما يتلف من مال البائع تصحيحا لهذا؟ ماذا نقول عندما يتلف؟ نقدر أنه قبل التلف بآن انفسخ البيع ودخل في ملك البائع، فوقع التلف على ماله فتلف ماله، يتلف من ماله. هذا لماذا ارتكبناه؟ لتصحيح ما جاء في الرواية بأن التالف قبل القبض من مال بائعه. عين الكلام يشبهه هنا، نقول بحسب المفروض أن هؤلاء أفتوا بأن له التصرف، له أن يشتري ويملك إذا اشترى، هذا تبعا للدليل، فنقول تصحيحا لهذا لما دل عليه الدليل من أنه إذا اشترى يملك بعد الفراغ عن أنه لا يصح المعاوضة إلا بالتبادل في الكيس، يخرج من هذا الكيس يدخل في نفس الكيس، تصحيحا له نقدر عندما يريد التصرف بالشراء مثلا يدخل هذا المال في ملكه آنا ثم يدفعه، أو يعني عندما يحصل منه الشراء والدفع نقدر أنه دخل في ملكه آنا ما قبل أن يتصرف ويشتري، فوقع الشراء على ماله وخرج الثمن من كيسه، فمن الطبيعي حينئذ أن يدخل المثمن في كيسه. هذا عليكم السلام ورحمة الله. يقول يلزمهم مثله أيضا في وطء الجارية المأخوذة بالمعاطات، إن الجارية المأخوذة بالمعاطات أيضا لابد في وطئها، لابد من القول إن هذا الوطء حلال. أو كيف صار حلالا؟ مثلا نقدر أنها دخلت في ملكه آنا قبل ماذا؟ قبل التصرف الوطء، تصحيحا لوقوع الوطء جائزا، فنقدر حصول الملك قبل الوطء فتكون وقعت في ملكه، لأن المفروض أن المعاطات لا تفيد على هذا القول إلا الإباحة، فنلتزم بتقدير الملك قبل وقوع الوطء. هذا في مورد النقد بالمعاطات. وأما النقد في المورد الثاني وهو الشراء بالثمن المغصوب، المشتري يعلم أن هذا البائع غاصب للمتاع أو بحسب الظاهر المصنف ما تكلم على هذا الذي تقدم، بلي على النقد الثاني. في النقد الثاني ماذا قلنا؟ المشتري اشترى من البائع متاعا مغصوبا، ليس للبائع، غصبه، والمشتري يعلم بأنه مقصود، والإباح والمعاطاة، اشتراه بالمعاطاة أو لا، ما اشتراه بالمعاطاة، اشتراه ببيع عادي بعقد، فاشترى المغصوب، إذن المعاوضة فاسدة على المغصوب، ولا يملك المشتري المغصوب كما لا يملك بائع المغصوب الثمن. لكن يقولون لو ذهب البائع واشترى بهذا الثمن شيئا فإنه يملكه. كيف تصحح هذا؟ نقول مثلا هذا المشتري العالم بالغصب مع علمه بالغصب وفساد المعاوضة على المغصوب يكون مملكا للثمن الذي يدفعه مجانا، يعني يدري أنه لا يستحق المعوض الذي يقابل هذا الثمن، فيكون مع ذلك عندما يدفعه مملكا له بلا مقابل، تمليك مجاني. فملك البائع، إذا ملك يذهب يشتري بماله، فيخرج المال من كيسه ويدخل ما اشتراه في كيسه، يتحقق معنى المعاوضة. هذا المقدار أقرأ. قال: ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام، أنا دفعت إلى من له علي طعام، واضح، دفعت دراهم أو دفع دراهم وقال اشتري بها لنفسك طعاما، لك علي طعام، دفعت إليك دراهم، قلت اذهب واشتري لنفسك طعاما، يعني طعام بدل الذي لك علي، اشتري لنفسك وخذ، لم يصح، لأن محصل هذه أنك تشتري بمالي لنفسك، فيخرج الثمن من كيسي لكن يدخل الطعام المثمن في كيسك، هذه ليست معاوضة، المعاوضة أن يخرج الثمن من كيسي فيدخل المثمن في كيسي مقابل الثمن، لأن مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه. ووجهه أن قضية المعاوضة انتقال كل عوض إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، فلو انتقل العوض إلى غير من خرج عن ملكه العوض الآخر لم يكن هذا عوضا أصلا. إذا افترضنا أنه خرج المبيع الكتاب من عندي ولكن الثمن ما دخل في كيسي، انتقل إلى شخص ثالث، تقول هذا المدفوع المنتقل إلى الثالث لا يسمى عوضا أصلا، لأن ما معنى العوض؟ أن يكون هذا مقابل ما خرج من عندي، وليكون مقابل ما خرج من عندي لابد أن يدخل في كيسي من حيث خرج ذاك، لأن معاوضة يعني استعاضة بشيء عن شيء، هذا كان عندي يخرج يجيء ذاك محلها، لذلك معنى المعاوضة الحقيقي لا يتحقق إذا دخل في ملك شخص آخر. هذه قاعدة، ويمكن نقض هذا بموردين: أولا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة، اشتريت شيئا معاطاة، المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، أخذ البائع الثمن واشترى به، قالوا يصح، يجوز له الشراء، يصح الشراء ويملك، وكيف يملك إذا كان الثمن لم يملكه هو، لأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة لا التمليك، فكيف يملك؟ اشترى بالثمن الذي لا يزال على ملكي، ومع ذلك ملك ما اشترى، فخرج المال من عندي لكن دخل مقابله عنده لا عندي، فإنه يجوز أن يشتري به شيئا لنفسه، على ما في المسالك من أن جواز جميع التصرفات حتى مثل الشراء، هذا بإجماع القائلين بصحة المعاطاة. هذا مورد. النقض الآخر: وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة في المختلف وقطب الدين والشهيد على ما حكي عنهما أن مال الغير المنتقل عنه، ها؟ لا مال الغير المنتقل مثلا، أنما للغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالما بكونه مغصوبة. في هذا الفرض مشتر وبائع، المشتري البائع غاصب، والمشتري عالم بكونه غاصبة وما يبيعه مغصوب. في هذا الفرض ما ينتقل من ثمن من المشتري إلى البائع هو مال الغير، مال المشتري وليس مال البائع، لأنه لا يملكه البائع. هذا المقصود مال الغير الذي هو المشتري غير البائع المنتقل عن المشتري طبعا، ولم ينتقل شرعا، لأننا قلنا هذه معاوضة فاسدة أن تشتري المغصوب، لكن عرفان أو بحسب قصدهما نقل صار عنده أن مال الغير مال المشتري المنتقل هذا المال عن المشتري بإزاء ما اشتراه عالما بكونه مغصوبا. أو لا، الآن يتكلم في الأول لعله، مال الغير المنتقل، بل المال المغصوب يعني المنتقل عن البائع، منتقل عنه بإزاء ما اشتراه المشتري، عبارة إذا هكذا نفسر لا تكون يعني متينة التركيب. شوف، مال الغير يعني مال البائع، مال الغير لا، مال المغصوب منه المنتقل عن البائع بإزاء ما اشتراه، هذا أيضا لا يصح. بإزاء ما اشتراه يفترض أن نتكلم عن الثمن هو الذي يكون بإزاء ما اشتراه، لأن ما اشتراه هو المبيع، والثمن يكون بإزاء ما اشتراه. إذا فسرنا ما اشتراه بالمبيع كما هو مفروض، فهناك مال للغير منتقل عن الغير بإزاء ما اشتراه الغير، هكذا العبارة. نعم، مال الغير يعني المشتري المنتقل عن الغير في مقابل ما اشتراه الغير وهو المشتري، اشتراه عالما بكونه مغصوبا. واضح؟ الثمن مال الغير يعني المشتري منتقل عنه إلى البائع بإزاء ما اشتراه الغير من مال مغصوب وهو يعلم أنه مغصوب. هذا الثمن الذي انتقل عن المشتري بهذا الشكل باق على ملك المشتري، ومع ذلك يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه، يعني للبائع أن يشتري بهذا الثمن المغصوب الذي وصل إليه، لبائع ذلك المغصوب لا للثمن المغصوب، لبائع المغصوب يجوز لبائع المغصوب التصرف في الثمن الذي وصل إليه بإزاء المغصوب، بأن يشتري بهذا الثمن شيئا لنفسه ويملكه بمجرد الشراء، مع أنه مال الغير مال المشتري، كيف صح أن يشتري بمال المشتري ومع ذلك تصح المعاوضة له، فيدخل المبيع المشترى في ماله في ملكه هو. قال في المختلف بعدما نقل عن الشيخ في النهاية، هكذا قال الشيخ في النهاية، أنه لو غصب مالا واشترى به جاريتان كان الفرج له حلالا. وبعدما نقل يعني العلامة في المختلف مذهب الشيخ في هذه المسألة في ذلك في غير النهاية، هو نفس هذا أيضا يكون الفرج حلالا، ومذهب الحلي أيضا ابن إدريس، قال بعد ذلك إن كلام النهاية يحتمل أمرين، يعني في مقام التوجيه، وإلا فبدوا تقول غصب مالا واشترى به جارية، وهذا المال ليس لك فلا يصح الشراء به ولا تملك الجارية، فكيف يكون الفرج له حلالا؟ قال يحتمل أمرين في مقام التوجيه، أحدهما اشتراء. عالما بغصب المال. فإذا كان عالما بغصب المال فإنه يبيح له، يعطيه مع علمه بأن المال مغصوب، وهو يعني البائع الجاري لا يستحق هذا الثمن ولا تصح معاوضته عليه، مع ذلك يدفع إليه الجاري فهو يبيح له. فإن المشتري حينئذ يستبيح وطئ الجاري، لكن وعليه وزر المال. على كل منهما بحسب الظاهر، على المشتري واضح هو غاصب المال، لكن البائع أيضا مفروض أنه عالم بالغاصب، ومع ذلك يعطيه الجاري فيبيح له. المشتري يستبيح بلا إشكال، لكن أخذ البائع المال أو لا؟ إذا ما أخذ بل ما أخذ، لكن إذا أخذ مفروض أنه عالم، فهو أيضا عليه وزر المال. فإذا كان مفروض أخذ فكلاهما عليه وزر المال، ويكون هذا يعني راجعا إلى البائع، لأن المشتري معلوم أنه غاصب عليه وزر المال، لكن البائع مع علمه يصير مثله أيضا فينبه على هذا. وإذا فرضنا أنه ما أخذ فيقول المشتري يستبيح الجاري لكن عليه وزر المال. واضح كيف؟ طيب. وقد تقدم في فروع بيع الفضول وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغير ما في هذه المسائل، ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آنا ما قبل التصرف في ملك المتصرف. في المعاطاة هذا البائع أخذ الثمن قبل أن يشتري، لما اشترى وانتهى نقدر أنه قبل أن يشتري دخل في ملكه فاشترى بماله، كما يلزمه القول بذلك في وطئ الجارية المأخوذة بالمعاطاة. إذا اشتريت جارية بالمعاطاة، طبعا المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، كيف يستحل منها الوطئ وكذا وإلى آخره مثلا؟ إذا افترضنا أنها تفيد الإباحة فما الإشكال يستحل مثلا الوطئ؟ على كل حال إذا تصرف تصرفات متوقفة على الملك، إذا فرضنا أن الوطأ منها، فنفرض الكلام في وقوع الوطأ فنقدر قبله دخولها في ملكه آنا. إذا فرضنا أن الوطأ ليس منها كسائر تصرفات، ناولين الثوب واغسلي لي ما أدري ماذا واسقيني الماء وهيئ الفراش، إلى هذا الحد فقط لا أكثر مثلا، أو أما الوطأ فيتوقف على الملك، فحينئذ نقول إنه يقدر. أما إذا كان الوطئ مثل هذه فتكمل تقول وافرش الفراش ومثلا تعالي أيضا نامي إلى جنبي في الفراش وتفعل فعائلك السود، فيقول هذا حينئذ مثله مثل سائر التصرفات. فلنفرض أنه يريد بيعه، لكن مصنف يقول في وطئ الجارية كأنه يفرض أن الوطأ هو من التصرفات متوقف على الملك، وفي ذهني هكذا من كلامه في البيع في هذا الموضع. هذا كله في النقد الأول. ويمكن توجيه الثاني في النقد ليس ما ذكره العلامة في المختلف عن النهاية. ثاني، نحن فرضنا أن المشتري اشترى شيئا مغصوبا، لا غصب واشترى، والبائع غاصب والمشتري عالم بالغصب. البائع يأخذ الثمن يشتري به مرة شراء ثاني، يشتري به، يقولون يصح ويملك. كيف هذا؟ يقول نفترض بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض. المشتري الأول لما كان عالما بغصب البائع وأن المعاوضة فاسدة وبالتالي لا يستحق العوض أو المعوض المدفوع فيها، فهو حينما يدفع إليه الثمن يدفعه مجانا بلا مقابل، ويملكه البائع إذا ذهب واشترى فقد اشترى بماله. وكيف كان؟ يعني سواء صح ما ذكر من التوجيه أم لم يصح، خذ القاعدة العامة. القاعدة العامة أنه لا يعقل تحقق معاوضة من دون ما ذكرنا من تبادل الكيس، يعني الكيس الواحد يخرج من ويدخل فيه حتى يصدق أن ما دخل فيه هو عوض ما خرج منه وبدل عنه، هذا لا بد منه. وإذا وجد في الشرع ما هو خلاف ذلك، مثل ما فرضناه من مورد النقدين، النقد الأول بناء على صحة هذا الكلام كما هو المفروض والدليل دل عليه، وأنه إذا أخذ الثمن بالمعاطاة واشترى به يملك ما اشترى به مع أنه لم يكن يملك الثمن، لأن المعاطاة تفيد إباحة، وهذا على خلاف هذه القاعدة ويحتاج إلى التوجيه. كذلك المورد الثاني للنقد، ما جاء في الشريعة على خلاف هذه القاعدة لابد من توجيهه، واضح كيف؟ وهذا ليس من المعاني القابلة للتخصيص، التفت يعني حتى لا تقول القاعدة العامة تقول لابد من خروج العوض من كيسي من دخل المعوض في كيسه إلا هنا أو هناك لأن الدليل دل عليه، كل هذا المعنى لا يقبل التخصيص، هذا ليس إخراجا في الحكم، هذا من موارد المعاوضة، هذه الموارد التي خرجت من موارد المعاوضة لكن بالطريقة التي خرجت بها لا يتحقق معنى المعاوضة أصلا، واضح كيف؟ غير قابل لأن يحمل على التخصيص، لذلك نقول لابد من توجيه كيفية حصول المعاوضة هناك بحيث يحفظ هذا المعنى العام. هذا التوجيه يقول بأحد وجهين، إما بانتقال أحد العوضين إلى مالكه قبل المعاوضة بآن، مثل الذي ذكرناه في البائع، نقول قبل أن يشتري يقدر ملكه له آنا فيشتري بماله، واضح؟ مثل ما ذكره في النهاية في غير النهاية ونقله العلامة في المختلف توجيها لكلام النهاية، هذا الغاصب الذي غصب المال واشترى به الجارية كيف يوجه؟ يقول دخل في ملكه قبل الشراء آنا، لذلك وقع شراء الجارية بماله، فمن هنا ملكها وكان الفرج حلالا. هذا أو بانتقال العوض الآخر إليه بعدها. الآن في المثال المتقدم ماذا فرضنا؟ الغاصب الذي غصب مالا واشترى في عبارة النهاية قبل أن يشتري ينتقل أحد العوضين، أي أحدهما؟ يعني الثمن الذي بيده يدخل في ملكه آنا فيشتري بماله، إما هذا أو نقول وقع الشراء بمال الغير، لم يدخل هذا في ماله في ملكه، لكن بعدما تم الشراء دخل العوض الآخر بعد المعاوضة في ملكه، ولذلك صح تصرفه فيه، لابد من هذا أو ذاك حتى يكون تصرفه صحيحا كما هو المفروض بحسب الدليل، واضح كيف؟ تصرفه يعني أي تصرف؟ المترتب، على الأقل المترتب، يأخذ الجارية يراها ويلمسها ويطأها وأمثال ذلك، هذا كيف يصح؟ إما أن الثمن الذي اشتراها به دخل في ملكه آنا قبل الشراء فاشتراها بمال ملكها، وإما أنه مع أنه لم يدخل بملكه وقع الشراء بمال الغير لكن بعد وقوع المعاوضة تدخل الجارية العوض الآخر في ملكه، فما تصرف بعد ذلك فهو تصرف في المال، لابد من هذا أو ذاك للتصحيح. وعلى هذا يمكن أن يحمل قول من عليه الطعام في مسألتنا، أول ما صدرنا الكلام هنا قلنا إذا واحد عليه طعام لواحد آخر دفع إليه دراهم وقال اشتري لنفسك طعاما، هذا يمكن أن يحمل على إرادة كون اللام في لنفسك، اشتري لنفسك ليست للملكية بل لمطلق نفعه. اشتري لنفسك يعني لمصلحتك، واضح؟ اشتري لنفسك لا بمعنى أن تشتري فيكون البيع لك بحيث يدخل المشترى في ملكك. اشتري لنفسك يعني لمصلحتك، ولو بأن تشتري للآمر صاحب المال وتنتفع وتتصرف وتأخذه بإذنه، مثلا لا تتصرف، تأخذه بإذنه، أفرض. واضح كيف؟ يعني أولا تشتريه له بماله، بعدما اشتريته له وصار ملكا تكون مأذونا، تكون مأذونا في ماذا؟ في الأخذ لهذا المال منه بالنيابة عنه، تقبض نفسك مثلا، تكون مأذونا في الأخذ. هذا يكون نوع توجيه. وبعض العبارات الواردة في بعض الأخبار مثل صحيحة الحلبي التي تقدمت صفحة 300، قال له فيها: اشتري لنفسك طعاما واستوف حقك. وإذا كان مقصود من اشتري لنفسك الأول يعني اشتري لنفسك الذي يساوي معنى كون المعاوضة والبيع لك، بحيث ما اشتريته من طعام مع أنك تشتريه بماليك يدخل في ملكك، لو كان هذا هو المقصود لماذا يقول له واستوفي حقك؟ انتهى، اشتري لنفسك طعاما، خلص لك علي طعام، خذ اشتري لنفسك طعاما، بنفس هذا الشراء يصير لك وتكون استوفيت وأخذ. إذن اشتري لنفسك ليس معنى أن يكون لك وملكك بالشراء، بل لي ثم استوفي حقق من هذا. هذا يكون ظاهرا مثلا في هذا المعنى. ويمكن هنا توجيه آخر بأن يقال إن المالك مثلا لما أذن للآخر في الشراء لنفسه قال له اشتري لنفسك، فأذن له في الشراء لنفسه، لكن بطبيعة الحال شراء الآخر لنفسه بمال الآمر غير معقول باعتبار أنه خلاف معنى المعاوضة الحقيقية. لا يتصور أن تشتري بحيث يدخل المبيع في ملكك لكن الشراء بثمن ليس من ملكك، هذا غير معقول. إذن ما أذن به الآذن الآمر اشتري لنفسك شيء لا يمكن أن يقع، فيكون إذنه كعدمه. فيكون إذنه كعدمه، أذنت لك في معنى غير معقول الوقوع، فيكون الإذن كعدمه. إذا كان الإذن كعدمه فشراء المأذون حينئذ هو شراء بمال الغير، فيقع لمن؟ للغير، لكن فضولا لأنه غير مأذون، إنما أذن لنفسه بالمعنى غير المعقول، ولم يؤذن أن يشتري للآذن، فيقع لأن الشراء بمال الآذن والمعنى المأذون به غير معقول، فلا يقع الشراء بمال الآذن، فيقع طبيعية يقع للآذن. لماذا؟ قهرا، لأنه إذا خرج بهذا الشراء، إذا خرج المال المشترى به من كيس الآذن، طبيعي أن ما يقابله سيدخل في كيس الآذن، فمقتضى المعاوضة أن يقع للآذن، لكنه لما لم يأذن به وقع من المشتري فضولا. تماما في عكس المسألة، عكس الفرد ما هو هنا؟ يشتري بمال الغير لنفسه، فنقول يقع للغير. عكسها يبيع مال الغير عن نفسه لنفسه، هنا وقع مال تحت يدي فاشترى به لنفسه، هناك يبيع مال الغير لنفسه، أخذ مالك أبيعه لنفسي. يعني هنا يخرج العوض من الغير، يدخل المعوض بزعمه، عند هناك يخرج المعوض من الغير، يبيع مال الغير، يدخل العوض بحسب زعمه وقصده عنده وفي ملكه. في عكس هذا ماذا نقول؟ إذا أخذ مال الغير باعه لنفسه، ماذا نقول؟ نقول معاوضة هكذا لا تتحقق. فقهرا يتحقق ما هو مقتضى كون المال للغير، بأن يخرج المال من عند الغير هذا المبيع ويكون عوضه داخلا في كيس الغير نفسه. هكذا قلنا هناك، هنا نقول نفس الشيء. أعطاه الثمن، أذن له بأن يشتري لنفسه، لكن شراؤه لنفسه غير معقول فلا يصح ويكون الإذن كعدمه. لكن ما دام اشترى بمال الغير فيكون الشراء للغير، يخرج الثمن من عند الغير ويدخل المبيع عند الغير، فيقع الشراء للمالك لكنه غير مأذون به فيكون فضليا. طيب، هذا الذي قلناه إلى الآن، اشتراه وقع للمالك لكن فضولا، بس من الذي قبض؟ قبض المشتري. إذا قبض المشتري في فرض الكلام، نفترض لحوق إجازة المالك، نفترض لحوق إجازة المالك الشراء والقبض جميعا، فيقع الشراء للمالك، صحيح، ويقع القبض للمالك، صح البيع الآن، انتهى. أولا صح فضوليا بمعنى قابلية الصحة بالإجازة، الآن نفترض لحوق الإجازة، فصح البيع والقبض صار للمالك لكن مقبوضا بيد من اشترى. بعد ذلك يبقى ماذا؟ أن يستوفي هذا الذي اشترى وهو الآن بيده مقبوضان، أن يستوفي لنفسه هذا الطعام الذي اشتراه. الآن صححنا الشراء للمالك وأصبح بيد هذا المشتري، لكن بقي أن يستوفي، لأنه قال اشتري واستوفي، مثلا اشتري لنفسك الذي ينحل إلى هذا، تشتري وتستوفي. واضح؟ كيف نصحح الاستيفاء؟ نقول أليس قد قبضه قبضا مجازا للمالك بإذنه؟ أليس هذا القبض ما زال مستمرا وبإذن ورضا المالك؟ فالمالك أذن بالقبض لنفسه حدوثا وبالقبض استيفاء للمشتري بقاء. هذه العبارة هكذا، اشتري نفسك يعني تشتريه لي وتقبض لي أولا، ثم يكون لنفسك باستمرار القابض. واضح كيف؟ واضح أو لا؟
ملكه المشتري بعد أن قبضه عن نفسه،
ما ملكه بعد أن قبض، هي العبارة من الأول، تشتري فتقبض لي، يكون صار لي، تأخذ أنت بعد ذلك، تأخذ وكيل إذن تستوفي تأخذ. واضح؟ لا من الأول يعني ملكه. قال أنت كيف تقول لواحد أنت وكيل بأن تشتري لي وتقبض عني ثم تقبض لنفسك ما لك علي؟ شيء مثل هذا يصير. واضح كيف؟ لكن المصنف بعد ذلك أمر بالفهم، ولعل الإشارة إلى أن هذا مجرد فرض، وإلا فأين إجازة المالك؟ ها؟ المفروض أن المالك ماذا قال؟ قال تعال أنت الذي لك علي أصواع من طعام، خذ هذه الدراهم واشتري لنفسك طعاما، وانطلق بسيارته ولم نره منذ ذلك اليوم. مثلا متى أجاز؟ ما أجاز شيئا لاحق، فقد قال هذا ومضى، هكذا الفرض. فأنت تفترض أنه أجاز هذا البيع لنفسه، من أين هذا؟ قال وكيف كان فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه، وإذا ثبت على غير ذلك فلا بد من توجيهه، إما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة، مثلا الثمن نفترضه انتقل إلى غير المالك وهو المشتري الذي غصب واشترى قبل المعاوضة فيكون اشترى بماله، وإما لم ينتقل قبل المعاوضة هذا لكن انتقل العوض الآخر إليه بعدها، الجارية بعد المعاوضة انتقلت إليه. ومن هنا يعني من حيث قلنا إنه لابد من التوجيه على كل حال، نرجع إلى الفرض الذي أخذنا أو شرعنا في المسألة به. فهنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه اشتري بدراهمي طعاما لنفسك أولا على هذا، على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك، اشتري لنفسك يعني لنفعك لمصلحتك، ولو بأن تشتري لي ثم تستوفي، بمعنى اشتري في ملكي وخذه لنفسك، اشتري لي فيكون لي مملوكا ثم خذه لنفسك، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة اشتري لنفسك طعاما واستوفي حقك. هذا المحمل الأول. ويمكن أن يقال إنه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا، أذن له الإذن كعدمه. ليش؟ لأن قال اشتري لنفسك، هذا معنى غير معقول، والإذن به لا معنى له، لكنه اشترى بمال الغير وإن قصد لنفسه فيقع للغير لكنه غير مأذون به فيكون فضولا، يقع للمالك فضولا، وقع البيع فضولا، كما لو باع مال الغير لنفسه، كما لو باع الغير يعني غير المالك، يعني باع مال الغير لنفسه. واضح؟ واضح العبارة شيخنا؟ كما لو باع الغير يعني غير المالك، باع لنفسه، باع ماذا؟ مال المالك، باع غير المالك مال المالك لنفسه، هذا الذي قلنا من باع مال غيره لنفسه. فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض، تعين للمالك، واضح؟ لكن حيث كان استمراره بيد المشتري قبضا أيضا وهو مأذون بأن يقبض لنفسه لأن قال اشتري لنفسك، فقد قبض ماله على المالك، على مالك الطعام، على الذي صح له شراء الطعام، فافهم ما في إجازة هنا. مسألة في هذه المسألة، نقول لو فرض استحقاق شخص على آخر طعاما كليا وكان سبب الاستحقاق حاصلا في بلد بحسب مثال المصنف مثل العراق، في العراق حدث الاستحقاق على القافية بعد كيف؟ هسه نقول بعد شوي مثلا هناك باعه طعاما سلما فاستحق المشتري على البائع هناك وفي العراق ماذا؟ طعاما كليا مسلما فيه. الآن خرجا جميعا مثلا إلى الحاج وهما يطوفان وسط الطواف، الحمد لله قبل صلاة ركعتي الطواف رآه قال أين طعامي؟ هل يجوز أن يطالبه في البلد الآخر في المدينة مثلا أو لا يجوز؟ نقول هذه المسألة سبب الاستحقاق فيها ثلاثة أمور، يعني واحد من ثلاثة أمور، لأنه إما كما في المثال باعه طعاما كليا سلما فاستحق عليه الطعام ثم حل الأجل وهو في البلد الآخر مثلا فطالبه هناك، وإما أنه كان هذا الذي فرضناه مشتريا في الأول أقرض الأول قرضا طعاما إلى أجل فحل أجله في البلد الثاني وإما أن ذاك كان قد غصب منه طعاما فتلف مثلا فضمنه بمثله مثلا بطعام مثله فرآه أين؟ في البلد الآخر. وعلى هذا تخرج مسائل ثلاث بعدد أسباب الاستحقاق، نطرحها ونبحثها واحدة بعد الأخرى. المسألة الأولى هو هذا المثال الذي ضربناه قبل قليل، وهو أن يستحق عليه طعاما من بيع سلم باعه إياه في بلده في العراق إلى أجل، إلى شهر مثلا، فلما زار المدينة في طريقه ما إلى الحج أو لا، بعد حلول الأجل لقيه هناك طالبه. ستطالبه لما الكلام في البحث الفقهي، هل له أن يطالبه أو لا؟ واضح؟ هذا هو السؤال. طبعا نقول ابتداء لم يكن اشترط في البيع أن لي أن أتسلم منك هذا الطعام حيثما وجدتك أو حيثما شئت. يعني مثلا إذا طلع على بالي أن أسافر إلى الصين، وبأسافر إلى الصين عندما أصل إلى هناك أرسل إليك برسالة أقول أيها البائع ابعث لي بطعامي إلى الصين مثلا، إذا اشترط أن لي أن أستوفي طعامي وأتسلم طعامي حيثما كان، حيثما وجدتك أو حتى حيثما كنت وإن لم تكن أنت، هذا يتبع الشرط، يعمل بالشرط. هنا نفترض أنه لم يكن اشترط عليه أن لي أن أتسلم الطعام في المدينة، وإلا لو كان اشترط فواضح أن له أن يطالبه هناك. أما مع عدم الشرط بل أطلق العقد، وأطلاق العقد المفروض أنه منزل علامة على التسليم في بلد الاستحقاق، لذلك نقول ليس له المطالبة بالطعام في البلد الثاني. واضح؟ لأن العقد قلنا وإن أطلق لكن إما بالانصراف وإما بنحو الشرط الضمني. نقول إذا تبايعا في بلد وكان أحد العوضين مؤجل مثلا، إذا كان حال قد يقال الآن يجب أن تسلم، يعني أصلا ما يصح فرض أن وجده في بلد آخر، بمعنى أنه كيف يجده في بلد آخر قبل حلول الأجل مثلا، يعني حل الأجل في البلد الآخر، أفرض هكذا الحال حال من الآن وهو ما في البلد، فله أن يدفع، يريد يعني يطلبه أن يدفعه الآن، وإذا خرج إلى البلد الآخر ليس له ذلك. هو إذا خرج المشتري ووجده هناك أيضا قد يقال واضح ليس له ذلك، لأنه كان حال مثلا في ذاك البلد مثلا. على كل يمكن أن يقال شيء آخر، لكن بغض النظر عن هذا نقول إذا أطلق العقد ينصرف إلى التسليم في البلد، أو أنه إذا تبايعا في البلد فبينهما شرط ضمني، وإن لم يصرحا به مضمون هذا الشرط أنه تسلمني في البلد أو أسلمك في البلد، أسلمك وتستلم مني في البلد، التسليم في البلد. واضح كيف؟ إذا كان التسليم في البلد بمقتضى هذا فليس له أن يطالبه في البلد الآخر. طيب لو فرضنا في البلد الآخر ما طالبه بالطعام، طعام يعني المثل، لأن في ذمته كلي فيقول هاتي مثله هنا، يعني ما يصدق عليه. لو فرضنا في البلد الآخر ما طالب بالطعام بالمثل، طالب بالقيمة، لكن أي قيمة؟ القيمة في البلد الآخر، فالتفت جيدا، قيمة بلد المطالبة لا قيمة بلد الاستحقاق، يقول هذا أولى بعدم جواز المطالبة، أن ليس له المطالبة، وأنه لا يجب على البائع أن يوفيه، لماذا أولى؟ لأن هو بالأساس يستحق الطعام، ونحن في الطعام قلنا ما دام لم يشترط التسليم خارج البلد فالعقد منزل على التسليم في البلد. نحن في الذي يستحق بالأصالة وهو الطعام قلنا ليس له أن يطالب خارج البلد. فكيف المطالبة بالقيمة؟ أولا القيمة بدل الطعام، ولا تستحق إلا عند التعذر، تعذر الطعام، لأن الطعام المشترى كلي يؤخذ بمثله. أما الانتقال إلى قيمته فهذا نوع تصالح، نوع تعاوض جديد، بدل ما لي عليك من الطعام تعطيني القيمة، هذا يحتاج إلى رضا خاص. فإذا ذاك المستحق الأصلي الطعام لم نقل بجواز مطالبته في البلد الآخر، فكيف بهذا الذي هو ليس بمستحق وإنما يؤخذ بدل ذاك عند التعذر أو بالتراضي بينهما عند عدم التعذر؟ فهذا أولى بأن لا يكون له المطالبة به، خصوصا إذا كان قيمة البلد الآخر مع اختلاف القيمة مع بلد الاستحقاق. واضح كيف؟ إذا كانت القيمة مثلا في العراق الآن هذا الطعام يسوى 5 دنانير، لكن هنا في المدينة يسوى 10 أو 15 دينار، هذا أولى بعد وأولى من الأولى بعدم جواز المطالبة به. طيب هذا. وأما لو طالبه في البلد الثاني بالقيمة لكن قيمة بلد الاستحقاق قيمة العراق، فهل له ذلك أو لا؟ يقول: مرة يتراضيان على دفع القيمة وأخرى لا يتراضيان على دفع القيمة. فنقول إذا تراضيا على ذلك، يعني قال أعطني ونحن في المدينة، أعطني قيمة طعامي بقيمة العراق يا أخي، لا أريد أن أحملك قيمة المدينة قيمة غالية، أعطني بقيمة العراق، فقال نعم أعطيك، تراضيا. قال إذا تراضيا، قال الشيخ هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من بيع الطعام قبل قبضه، يعني جعل الطعام الكلي اللي استحققته في البلد في العراق واللي إلى الآن غير مقبوض جعله في هذا التراضي مبيعا. واضح؟ كأنه قال أبيعك أو اشتري مني طعام الذي لي عليك وأنا لم أقبضه بعد بقيمته في البلد، فقال قبلت اشتريت، بعتك اشتريت. واضح؟ هذا قال بيع طعام قبل قبضه. مصنف يقول هذا حسن إذا افترضنا أنهما أراد البيع، إذا أراد البيع فهذا حسن صحيح، يكون من بيع الطعام قبل قبضه ويكون ممنوعا. لكن ماذا لو لم يريد البيع؟ إذن هو حسن إذا أراد البيع، لأن حينئذ نقول هذا صغرويا بيعه طعام قد اشتري ولم يقبض، هذا موضوع النهي يدخل تحت كبرى النهي عن بيع ما اشتري قبل قبضه. أو حسن أيضا إذا فرضنا أن ما قصد البيع، لكن قلنا إن النهي في الكبرى لا يختص في البيع بل يشمل كل استبدال وتعاوض، كل استبدال وتعاوض بأي كيفية كان. واضح؟ كل مبادلة، خذ هذا مقابل ذاك كيفما كان، فحينئذ نقول هذا استبدال، هذا تبادل، هذا تعاوض. وورد النهي كبرويا، ورد النهي عن استبدال ومعاوضة ما اشتري قبل أن يقبض فيشمله، واضح كيف؟ فيقول حينئذ لا يجوز. إذن توجيه عدم الجواز إما بالقول هذا بيع أراد بذلك أن يبيع، وإما بالقول لم يريد أن يبيع، لكن تبادل. لكن النهي في الكبرى لا يختص بالبيع بل يشمل كل تبادل وتعاوض، واضح؟ أما لو بنينا على كون النهي عن البيع قبل القبض غير عام لكل التبادل فالمختص بخصوص البيع، طيب خب على ما تراضيا؟ على جعل المسلم فيه ثمنا والقيمة، على جعل المسلم فيه مثمنا والقيمة ثمنا، ها؟ يعني يجيء هذا يقول بعتك ماذا؟ بعتك ما لي عليك من طعام بقيمته في البلد، هكذا يقول. إذا كان هكذا هذا الذي تقدم وقلنا لا بأس، لكن إذا كان لا يبنيان على هذا ويحتمل أنهما هكذا أراد العكس وهو أن يقول ذاك الأول بعتك القيمة بما لك علي من طعام، فيجعل الطعام يعني يجعل المبيع الذي لم يقبض ثمنا لا مثمنا، إذن فلم يقع البيع على مبيع لم يقبض، وقع الشراء على مبيع لم يقبض، فلا يدخل في عنوان المسألة المتنازع فيها، ولا يبقى حينئذ وجه للتحريم، واضح كيف؟ مع ذلك يقول مصنف بعد ذلك لكن الإنصاف أن عنوان القيمة، عنوان كون هذه قيمة يوجب الظهور في كونها هي الثمن لا العكس. إذا كان هكذا فيصح إطلاق الشيخ، إطلاق الشيخ، الشيخ ماذا قال؟ قال إذا قال مثلا أعطني بطعامي الذي لي عليك قيمته في البلد لم يجوز، لأنه بيع غير المقبوض، بيع الطعام غير المقبوض، بيع ما لم يقبض، بيع الطعام قبل قبضه، هذا يصح إطلاقه. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الموارد مجرد أن أحدهما هو القيمة والآخر ذو القيمة يجعل هذا الكلام ظاهرا في أنه بيع ماذا؟ بيع ما لم يقبض الذي جعل مبيعا هو المسلم فيه، وذاك الآخر يعني القيمة جعل ثمنا، هذا كله إذا تراضيا. أقرأ لك هذا المقدار، قال لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته، متى أين حدث في ذمته؟ في العراق، طلبه في غيره، فهنا مسائل ثلاث تبعا لاختلاف سبب الاستحقاق. أحدها أن يكون المال سلما بأن أسلفه طعاما في العراق، شوف المشتري هو الذي يسلف، البائع هو المسلف إليه، أسلف المشتري طعاما في العراق يعني اشترى طعاما سلفا وطالبه هو هذا المسلف، طالب البائع في المدينة مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، وإلا كان واضح أن له ذلك. في هذا يقول فلا إشكال في عدم وجوب أدائه على البائع في ذلك البلد العظيم المدينة يعني، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه في المدينة بقيمة المدينة ذلك البلد، ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد الاستحقاق ووجوب التسليم، لأن مع الإطلاق قلنا التسليم هناك يجب، واضح؟ إذن لو طالبه في المدينة بقيمته في بلد التسليم بلد في العراق فمرة يتراضيان وأخرى لا يتراضيان، فإن تراضيا وتراضيا على ذلك. قال الشيخ لم يجوز لأنه بيع الطعام قبل قبضه. يقول وهو حسن بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة، إذا قصد البيع فهذا حسن، أو على الأقل أفرض هذا ليس ببيع لكن بناء على إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عنه. واضح؟ مطلق الاستبدال، مطلق الاستبدال يعني ماذا؟ يعني ولو بغير البيع، ولو بأن يجعل المسلم فيه ثمنا. واضح؟ ولو بأن يجعل المسلم فيه ثمنا، حينئذ لا ندقق على هذا الثاني، لا ندقق على هذا الثاني، ما الذي جعل ثمنا ما الذي جعل مثمنا، لأن على كل حال جعل المسلم فيه الذي لم يقبض ثمنا أو مثمنا قبل قبضه منهي عنه، مبادلة على أي نحو من هذين منهي عنه. ها؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه لم يفصل في أيهما جعل ثمنا أو مثمنا إلا على تقدير أخذ البيع في عنوان محل النزاع ذاك بخصوصيته، أن يكون المراد من النزاع خصوص البيع. هنا نقول ليتحقق صغرى ويدخل تحت تلك الكبرى لابد أن يقع المسلم فيه مبيعا لا ثمنا. واضح؟ لا نشوف، خلينا نشوف العبارة. إذن هو حسن بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عنه. أما لو جعلنا النهي عن خصوص البيع شوف كلا الفرضين الأولين لا يدقق فيهما في جعله ثمنا أو مثمنا، يقول إذا كان هذا بيعا له انتهى خلص، إذا كان استبدالا فقط نريد أن نجعل محل النزاع في الاستبدال لا في البيع في الكبرى يعني، لكن بحسب الظاهر من دون تدقيق بمعنى مطلق الاستبدال سواء جعلته ثمنا أو مثمنا. الآن يقول أما لو جعلنا النهي عن خصوص البيع في الكبرى، وأفرض هذا من حيث الصغرى بيع لكن لم نحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا، لم نحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا يعني والمسلم فيه مثمنا، لم نحتمل هذا يعني لم يكن هكذا التراضي على هذا، بل احتمل كونه يعني القيمة كونها أفضل مثمنا والسلم ثمنا، وإذا كان هكذا فلا وجه للتحريم. فإذا بنيت على أنه بيع وعلى أن النهي في في النزاع في العنوان عن خصوص البيع، لابد هنا أن ماذا؟ أن تحرز أنه ماذا؟ أنه جعل القيمة ثمنا والسلم مثمنا. ليش؟ لأن النهي عن بيع ما لم يقبض، كيف يكون بيعا له إذا جعل مثمنا ومبيعا؟ أما إذا كان النهي عن مطلق الاستبدال والمعاوضة فلا يحتاج إلى تسمية مبيع وثمن. واضح؟
لكن بعدين بيقولوا فيبني الحكم على انصراف التراضي إذا البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال، يعني فيما لو كان القيمة ثمنا، يعني بما أنه استظهر بأن القيمة ثمن فنرجع إلى القول هل أنه بيع أو مطلق الاستبدال مع كونه ثمن، أما إذا كان مثمن فلا يصح حتى وإن كان استبدالا.
من أين أتيت بهذا؟
لأنه فرع بعد ذلك، بعد أن استظهر أن القيمة ثمن قال بعد أن استظهرنا ذلك يبنى الحكم على هل أنه بيع أو مطلق الاستبدال.
طيب أنا فقط أنت قل لي فهمت ما أريد من قبل هذا الذي تقول؟
نعم.
واضح؟ ومرة أخرى باختصار إذا كان بنينا على أنه استبدال على مطلق الاستبدال فلا فرق بين جعله ثمنا ومثمنا. إذا كان بنينا على حرمة خصوص البيع فبعد الفراغ عن أنهما هنا أرادا البيع لابد أن يكونا بنيا وتراضيا على جعل السلم مثمنا حتى يكون بيعا للسلم لا بيعا للقيمة وشراء للسلم. هذا ثم يقول لو لكن الإنصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا إذا كان القيمة من النقدين ذهب وفضة دراهم ودنانير، لأن هذه عادة هي الأثمان، واضح؟ خصوصا إذا كان كذلك ظهورها في الثمنية، القيمة هي الثمن، فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع. ها إذا كانت هذه ثمنا وذاك يعني مبيعا، فيبنى الحكم على أنهما قصدا أو انصرف، إما قصدا وأرادا أو على الأقل بانصراف الإطلاق إلى البيع، فيكون من بيع المسلم فيه، لأن المسلم فيه هو المبيع والقيمة هي الثمن، هذا على الأول. أو يبنى القول أو يبنى الجواز وعدمه يعني عدم الجواز التحريم على القول بتحريم مطلق الاستبدال، هذا أي شاهد فيه؟ إذا قلنا بتحريم مطلق الاستبدال فقصد البيع أو لم يقصد، صرف إلى البيع أو لم ينصرف، الواقع هنا استبدال فيشمله مطلق الاستبدال، أي شاهد فيه لما تقول؟ غاية الأمر هو افترض أن أحرزنا من خارج بالانصراف بالظهور بكذا أن الثمن قيمة لا يضر، افرض أنه أحرزنا أنه لم نحرز هذا، افرض لم نحرز هذا، يبنى على مطلق الاستبدال كما تقدم. لكن هذا يعني اتفاقا استظهرنا أن الثمن قيمة من جهة عنوان القيمة خصوصا إذا كانت من النقدين، فيبنى الحكم فيه لو ما دام هكذا صار الواقع والقيمة ثمن، القيمة ثمن لا الثمن قيمة، القيمة ثمن بحسب الظاهر، إذن إما أن نقول المحرم خصوص البيع إذن يبنى على إرادة البيع هنا ولو بالانصراف، فيكونا قد باعا المسلم فيه قبل قبضه، هذا أولا، أو على إرادة تحريم مطلق الاستبدال في النزاع في عنوان المسألة، وهذا مطلق استبدال في أمان الله، ولو أن اتفق كون القيمة فيه ثمنا، هذا لا ينافي ذلك لأن لم يقيده به، غايته بعد فرض استظهار كون القيمة في مثل ثمنا قال تدخل بهذا العنوان كما يدخل لو كانت بالعكس. المهم أنه في العبارة الأولى تقبل أن هذا هو ظاهرها، أنه إذا كان مطلق استبدال ما في مشكلة، يقع ثمنا يقع مثمنا ليس بمهم، وهذا ليس ببعيد، لأن إذا قلنا المنهي عنه عنوان البيع تقول ماذا؟ تقول يجب أن نحرز أنه يبيع، يبيع ما اشتراه ولم يقبض، ما كان مبيعا لم يقبض، واضح؟ طيب أما إذا كان المنهي عنه مطلق المعاوضة والاستبدال، يعني أن تجعل هذا مع ذاك، هذا مقابل ذاك، سواء هذا مثمن وذاك ثمن، هذا معوض، لا تقول مثمن وثمن هذا مال البيع، سواء كان هذا معوضا وذاك عوضه أو بالعكس، هذه معاوضة والمنهي عنه مطلق المعاوض، فجعل السلم حينئذ معوضا أو عوضا يدخل تحت هذا النهي، واضح كيف؟ وأما إذا لم يرضى المسلم إليه هذا يبقى، والحمد لله رب العالمين.